بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، باب ما جاء في المتهاجرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين. يقول: ردوا هذين حتى يصطلحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. الإسلام أيها الإخوة كما سبق دين يحب الجماعة. اقرأوا سورة الفاتحة من أول سورة فيه إلى آخره، تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولو أنك قرأت إياك أعبد وإياك أستعين أنا لوحدي لرد الله صلاتك في وجهك، وقال: قراءتك باطلة وصلاتك باطلة. بعدين أنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، ما تقول اهدني. إذا بتقول اهدني كمان صلاتك مردودة عليك، بدك تقول اهدنا. بعدين أنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنا أريد أن أسألكم يا أيها الإخوة، الصراط المستقيم هي صراط الله لما صراط الذين أنعمت عليهم؟ صراط المستقيم هو صراط الله، يعني الطريق الذي دلنا الله عليه هو الطريق المستقيم، لكن أمرنا الله تعالى أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب أنا أسألك أن أمشي في الطريق المستقيم الذي سلكه الناس الصالحون الذين هم قبلي. الله يريدنا أن نأتي إليه مجتمعين، ما بحبنا نأتي إليه متفرقين. وهكذا تقرؤون في القرآن الكريم حتى تصلون إلى آخر سورة وآخر كلمة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله يحبنا مجتمعين، لذلك تجدون نصوص الشريعة كلها تدعو إلى الجماعة. بر الوالدين حفاظ على جماعة الأسرة، صلة الأرحام حفاظ على جماعة العائلة، الإحسان إلى الجار حفاظ على جماعة البناء، صلاة الجماعة حفاظ على جماعة الحي، صلاة الجمعة حفاظ على جماعة الأحياء المتجاورة، الحج حفاظ على الوحدة الإسلامية. في الإعلام ممكن تسمع أنه في إرهابيين شيشانيين عم بيسيئوا للحكومة في بلادهم، بس لما بتروح إلى الحج ويصلي أمامك شاب من الشيشان تهمس في أذنه تقول: إيش الأخبار؟ فيعطيك الخبر الحقيقي ليس المزيف عن طريق وكالات أنباء تسترق الأنباء بالطريقة التي تريد. في طالب واحد من طلاب العلم الشرعي الموجودين عندنا في الشام هو من الشيشان، هذا الطالب متزوج وعنده ولدين، استأجر بيت بمنطقة القابون. البيت بيت عربي، في غرفتين وأرض ديار، وبأرض ديار في شجرة. اتصل بي وأنا أدرس في كليات الشريعة، اتصل بي الساعة 10 ليلا، قال: أستاذ أنا أعتذر لأن الوقت متأخر، بس أنا مضطر أن أتحدث معك الآن. قلت خير تفضل. قال أنا استأجرت بيتا جديدا، وهذا البيت الجديد من أيام، وهذا البيت الجديد فيه شجرة، ومن هذا الشجرة يخرج نمل. قال النمل يدخل إلى المطبخ وممكن يدخل إلى غرفنا، ثم هو ممكن يأتي إلى آنية الطعام. قال أنا حاولت أن أصرف النمل مرارا، هو يعود ويدخل إلى الغرف والمطبخ. قال الآن أنا اكتشفت حجر النمل من أين يخرج. قال هل يجوز لي في الشريعة الإسلامية أن أغلق على هذا النمل باب بيته؟ شوف المسلم لما يملأ الإيمان قلبه بصير بفكر بالنمل، بصير أختم له أنا للنمل باب بيته بالشمع الأحمر، بصير فكر عليه. فقلت له نعم يجوز. قال لكن أنا قرأت في صحيح البخاري، يعني هو يحاججني الآن، قال أنا قرأت في صحيح البخاري أن سيدنا موسى قرصته نملة فنظر فشاهد عشا للنمل فأحرق العش، فأوحى الله إليه أن يا موسى قرصتك نملة فهل لا نملة؟ يعني بدك تقتل، اقتل نملة، ليش قتلت كل النمل؟ شو دخلهم؟ قال لي أنا قرأت هيك في صحيح البخاري، كيف أنت تقول لي بأنه بيجوز أنه تفكر باب النمل كله؟ قلت له يجوز لأنه لأمرين. الأمر الأول أن النمل هو الذي اعتدى عليك، مو أنت اللي اعتديت عليه، هو الذي يدخل الآن إلى غرفك ومطبخك وما إلى ذلك. الأمر الثاني إذا أنت أغلقت باب النمل هذا سيخرج من باب آخر. الآن بإمكانك أن تقيم هل أهل الشيشان إرهابيون؟ إذا كان يفكر بالنملة لا يقتلها، لكن كان الإعلام الذي يأتينا من دول شيوعية لا دينية لأن هؤلاء يريدون أن يقيموا بلدا إسلاميا، كانوا يقولون هؤلاء إرهابيون، تماما كما الآن تقول إسرائيل بأن حماس إرهابيون بالضبط، فقط لأن حماس تريد حكومة إسلامية. فلعل مسلما موجود في كندا إذا كان في الحج وصلى أمامه شاب فلسطيني وكان من حماس، والأخبار تصل إلى كندا عن طريق وكالات يهودية بأن هؤلاء حماس جماعة إرهابية، يهمس في أذنه يقول ما الأخبار في فلسطين؟ فيخبره بما تفعل إسرائيل في أراضي المسلمين. فالحج جماعة والصوم جماعة كمان، تخيلوا 1.5 مليار المليار من البشر يأكلون عند أذان المغرب، منظر عجيب، يمتنعون عن الطعام عند أذان الفجر، شيء عجيب جدا. تخيلوا بعرفات 4 مليون، إذا الإمام بيقول الله أكبر بيركع، 4 مليون بيركع. شو الجماعة هذه؟ لا يوجد جيش في العالم فيه فرقة قوامة 4 مليون تتحرك بأمرة ضابط واحد على الإطلاق، ولا يتصور أنك تجمع 4 مليون بحركة واحدة، ما تستطيع. لكن الإسلام ألف وجمع. الآن لا يرضى الإسلام أنه أجزاء من أفراده أن يطعنوا هذه الوحدة، 4 مليون حركتهم واحدة، بس في فلان هو وجاره متخانقين، لذلك بيشوفوا بعضهم، هو بيزوره والتاني بيزوره ولا بيسلموا على بعض. 4 مليون، 1.5 مليار متفقين، بس الاثنين شوهوا هذه الوحدة، فلان هو وأبوه قال متزعلين في قضية بيناتهم بالمحكمة، فلان هو وأخوه، فلان هو وصديقه، فلان هو وجاره. الإسلام يا أيها الإخوة يحبنا أن نجتمع لو على حساب يعني أمورنا الشخصية. مرات بجوز أنت تتكلم كلمة معي وتكون الكلمة غير مناسبة. الإسلام يأمرني أن أضغط على نفسي الأمارة بالسوء وأقول شو علي يعني أخي وطلع خلقه وحكى كلمة باردة معي سامحك شو القضية، وأنا بجوز لأنه في مرات أخطئ وأحكي لي شي كلمة ماشي الحال تنحل يعني الأمر. لا تكبر الأمور الصغيرة. لذلك تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين. الإسلام أعطاه فرصة للإنسان 3 أيام لبين ما يسكن هالغضب. يعني مرات واحدنا بيكون غضبان كثير يقول لك أخي والله ما لي طايق شوف وشو ماشي. الإسلام يعني عملي، ما لك طايق شوف وجهي ماشي الحال. يعني ثاني يوم بتخف الشحنة الشديدة من البغضاء بتخف. ثالث يوم يعني هي 3 أيام لا تشوف وجهي، بس اليوم الرابع يعني مشي الحال، تغيرت المواضيع وتغير المناخ وتغير الزمن وتغير المكان. يعني إذا أجيت سلمت عليك سلم عليك ولا تمتنع يعني من أن تقيم صلحا معي، خاصة إذا ردت الحقوق إلى أهلها. قصة أمر، إذا 2 متخاصمين لأجل أمر شرعي، يعني أنا في إلي قريب نسأل الله السلامة يشرب الخمر، فأنا هجرته لشرب الخمر، قلت له أنا زعلان منك أو ما بريد أتكلم معك لأنك أنت حقيقة مقيم على هذه المعصية. قال إذا علمت بأن هجراني له يرده عن معصيته يجب علي أن أهجره. يعني في شخص بحبك كثير كثير بحبك، ما بيهون عليه يعني أنه يزعلك ولا شيء بسيط، وانت بتعرفه مقيم على معصية، لازم تستخدم هذه المحبة في تقويم اعوجاجه حتى لا نعوج. بس قل له انا معلش ما تأخذني، ما حب اقدر سلم عليك، لحتى تقلع عن هذه المعصية. اذا علمت بان هجرانك لشخص يسبب بعده عن اذية او معصية يجب عليك ان تهجره. الآن لا، هلا أنا في شخص يحتمل إذا هجرته، مو أكيد 100%، إذا أكيد يجب علي أن أهجره. هلا في شخص يحتمل إذا أنا بهجره أنه يرتدع عن معصيته، عاقل والديه بيحتمل هلا إذا أنا بهجره رفيق لأنه بيحبني كثير، إذا بهجره ممكن أنه يرجع لعند أبوه. يعني أنا بدي أقول له أنا حبزعل منك لأنك أنت مقاطع أبوك، ترى ما بسلم عليك لحتى ترجع لعند أبوك، بس تحكي مع والدك ترجع لعنده ارجع لعنده. إذا كان الأمر يحتمل فيسن لك أن تهجره، تهجره في سبيل أن يعود إلى طاعتك. ما الدليل؟ في غزوة تبوك في 3 من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يهجروهم، قال ما حدا يحكي معهم أبدا. صاروا يمشوا بالطريق يعني يشوف جاره يقول له السلام عليكم ما يرد عليه، فوت لعن جاره الثاني صباح الخير شو خلينا نشرب قهوة عندك، أداك جاره يحمل حاله ويفوت على غرفة ثانية. يعني حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. باليوم 40 أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن يهجروه، بعد خبر لثلاث نسوان كل واحدة بتهجر زوجها. قالت يا رسول الله نروح لبيت أهلنا، يعني هو طلاق لما لا بس أنه نقعد معهم بالبيت بس ما نحكي معهم ولا نقترب منهم. قال لا خليكم ببيوتكم بس ما تتكلموا معهم ولا تقتربوا منهم كمان 10 أيام. بعدين أنزل الله تعالى توبته في القرآن الكريم. فإذا علمت أن هجرك له يرده إلى الصواب يجب أن تهجره، إذا توقعت أن هجرك له يرده إلى الصواب يسن لك أن تهجره. أما هلأ إذا علمت بأن هجرك له يزيد في معصيته، يعني أنا في عندي ابني أنا عم بنصحه للخير باستمرار، سبحان الله ما عم ينصح ما عم يستجيب للخير، والآن علمت بأنه واقع في معصية، هلا انا في عندي خيار، لانه انا ما بيهون علي ان يكون في معصيه، انه اخي انا بدي اهجره لهالولد. اي بابا هذا البيت لا تجي عليه ما دمت انت اسأت هذه الاساءه. اذا كنت تتوقع ان هذه العقوبه ترده الى الحق افعلها، بس اذا بتتوقع لا، اذا انا هلا بقول له لا تجي على هالبيت، وين بده يروح؟ في له رفقات سيئين جدا، وفي واحد بيناتهم يتعاطى مخدرات. والله اذا بقول له ابني لا تجي، حيروح لعند هداك، هداك حيقاويه يوم يومين، بعدين يزيد الطين بله، كان ابني عامل خطأ صغير هلا صار بقى الخطأ اكبر. يحرم عليك اذا علمت ان هجرك له يؤدي الى معصية اكبر، يحرم عليك ان تهجره. هذه ايها الاخوة احكام الهجر، ان تهجر انسانا في الله تعالى. السمة العامة للإسلام وللمسلم أنه يحب التواصل مع الناس ويحب الجماعة، وهذا ما دعانا إليه الإسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. بشغلة واحدة أختم بها الدرس، واحدنا مثلا بجوز ما بيزور عمته إلا كل شهر مرة أو كل شهرين أو بالعيد مثلا، هل هذا هجر؟ لا، الهجر المراد به عدم الرؤية بعد خصام. أما لا، أنا تزاحم أعمالي أم تخليني بجوز ما زور بيت جدي إلا كل شهرين، هذا ليس هجرا، بحيث أنه أنا يجب علي كل 3 أيام روح زور بيت جدي. بس الأحسن أنا أن أتواصل معهم ولو بالهاتف، يعني المهم أن لا يشعروا بأن بيني وبينهم جفاء. أما إذا هم يعني يقدرون أو أنا أقدر أنهم عندهم أشغال، عندهم التزامات كثيرة هي التي منعتهم من زيارتنا أو منعتني من زيارته من زيارتهم، فلا بأس. الهجر المراد به عدم الرؤية بعد خصومة. أما إذا ما في خصومة لا يسمى هجرا، وإن كنا مدعوين إلى التواصل أكثر مما نحن نفعله الآن، لأنه كأنه الحياة المادية عم تأخذنا من أسرنا. فلا ينسى أحدنا بأنه مطلوب منه أن يتواصل مع أسرته وله أجر بهذا الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.